بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله تعالى ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الأخوة، رحماء بينهم، هذا هو العنوان الذي اخترته لهذه الحلقات على هذه القناة المباركة، رحماء بينهم. من هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بهذه الصفة العظيمة؟ ما هي الرحمة؟ وكيف تجلت الرحمة بين هؤلاء؟ الله تعالى اشتق صفة من صفاته فبثها بينهم، إنها صفة الرحمة. نحن عندما نبدأ القرآن الكريم بعد الاستعاذة نقول بسم الله، نذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ثم نذكر صفتين من صفاته، والصفتين متعلقتان بالرحمة. بسم الله من؟ الرحمن الرحيم، من أعظم صفات الله عز وجل متعلقة بالرحمة، فهو الرحمن وهو الرحيم. هناك رحمة خاصة بالمؤمنين الأتقياء الأبرار، وهناك رحمة عامة يدخل تحتها جميع الخلق والمخلوقات من الإنس، سواء المسلمون والكفار، الصالحون والطالحون، وتدخل حتى البهائم والمخلوقات الأخرى. فهناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة. الرحيم رحمة عامة، الرحمن رحمة خاصة. فهذه من أجل صفات الله عز وجل، الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى التي سبقت غضبه. الغضب صفة من صفات الله عز وجل، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، لكن رحمته سبقت غضبه. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله سبحانه وتعالى 100 رحمة أنزل منها واحدة، واحدة فقط أنزلت رحمة، فبها يتراحم الخلق. هذه الدواب والبهائم والبشر والجن وكل المخلوقات بهذا الجزء الواحد يتراحمون فيما بينهم، هذا الجزء الواحد منذ أن خلق الله الخليقة. هذه الرحمة التي أجدها أنا مع أبنائي مع أهلي هي جزء من هذا الجزء الواحد. كيف يرحم الأب ابنه؟ كيف ترحم الأم ولدها؟ رحمة عظيمة. فلو قسمنا هذه الرحمة على جميع الخلق من إنسهم وجنهم وبناء والطيور والحشرات والبهائم، هذه كلها جزء واحد من رحمة الله التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبثها بين الخلق، رحمة واحدة من رحماته، فبها يتراحمون. هذا الأستاذ يرحم تلامذته، الأخ يرحم أخاه، الأم ترحم أولادها، وكذلك الأزواج يتراحمون فيما بينهم، وهكذا جزء واحد من هذه الرحمة. انظروا هذه الرحمة كم لو قسمت على عدد الخلائق منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى حتى يرث الأرض ومن عليها، كم جزء هذه الواحدة فقط، رحمة واحدة وزعت على كل هؤلاء الخلق. هذه رحمة واحدة أنزلها، وادخر 99 رحمة. ادخرها ليوم القيامة. هذه صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، وهذه الصفة لله عز وجل جعلها في أنبيائه، فهي تظهر بصورة أجلى في الأنبياء والصالحين، وتظهر بصورة أظهر مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث وصف الله تعالى رسالته بالرحمة العالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام تتجلى فيها الرحمة، كل التعاليم، الصلاة رحمة، الصلاة رحمة، رحمة بك أنت. الله تعالى غني، غني عن صلاتك، عن عبادتك، عن سجودك، عن ركوعك، عن تلاوتك. الله تعالى غني عن كل عبادتك، لكن أنت المحتاج. ولذلك كلما ابتعد الإنسان عن السجود بين يدي الله عز وجل وإظهار العبودية لله، الله تعالى أذله أمام المخلوقين. الإنسان بالخيار، بالخيار، إن امتنع عن إظهار المذلة والعبودية أمام الله أظهرها أمام المخلوقين. فالعبد الكامل هو الذي يتذلل أمام عتبة العبودية لله عز وجل، هذا أشرف المقامات. فهذه الصلاة أيها الأخوة رحمة، رحمة بك أنت، صليت ما صليت الله تعالى غني عن صلاتك، هي رحمة بك أنت حتى تواصل مشوارك في الحياة. لأن الحياة فيها عقبات وفيها هموم وفيها غموم وفيها مصائب وفيها مشاكل، والقلب الإنسان يتقلب بين مشاغل الحياة وبين همومها وبين ما يعتريه الإنسان من مرض وصحة وغنى وفقر، فيحتاج إلى أن يجدد قلبه، يحتاج إلى هذا الصلاة، إلى هذه الصلاة أن تذكره بالله. فهذه الصلاة يا أخوة ليست ثقلا، هذه رحمة بك أنت، رحمة بك أنت عندما تصلي بين يدي الله عز وجل وتسجد هذه السجدة الطويلة، فتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. في الحقيقة الصلاة معراج، معراج يومي لك، لأن هذه العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء في رحلة المعراج العظيمة، فرضت هناك عند السماء السابعة عند سدرة المنتهى في مشهد عظيم، فكانت رحمة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت 50 صلاة ثم صارت 5 صلوات، فهي 50 في العدد و50 في الأجر. فهذه الصلاة رحمة، هذه الزكاة رحمة لك أنت المنفق والمنفق عليه، رحمة لك أنت أنك تطهر مالك، ورحمة لذلك المسكين الذي يجد بهذه الزكاة بهذا المال قوت يومه وقوت أولاده. ورأينا نظرنا في جميع العبادات، هي كلها رحمة. فالمحروم هو الذي لا يصلي، الذي لا يصلي هو محروم، محروم بأن يكون مرحوما. الذي ترك الصلاة هو محروم أن يكون مرحوما، الذي ترك الزكاة هو محروم بأن يكون مرحوما، الذي ترك الحج، الذي ترك العبادة، الذي ترك قراءة القرآن، هؤلاء كلهم محرومون. سبحان الله، يعني كم في تشابه بين ألفاظ وحروف الحرمان والرحمة، تشابه في الراء وفي الحاء وفي النون وفي الألف، لكن ما بينهما كما بين السماء والأرض في المعاني، هذا مرحوم وذاك محروم. فأقول أيها الأخوة، هذه الرحمة صفة عظيمة، وعندما نحن نتكلم عن الصحابة حتى نفهم الدائرة الكبيرة التي نحن نتكلم عنها، ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى اشتق صفة من صفاته وبثها في صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، من بين كل الصفات ما وصفهم بالأخوة، لكن وصفهم بالرحمة، لأن الرحمة صفة أبلغ من مجرد الأخوة. الشاهد أن الله تعالى وصف نفسه بالرحمن الرحيم، وكذا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمحمد عليه الصلاة والسلام رحمة، رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين، حتى الذين لم يؤمنوا به فهو رحمة لهم، للعالمين، يشمل كل العوالم من الإنس والجن وغيرهم، فهو رحمة مهداة إلى هذه البشرية وإلى هذا العالم. والمعنى قد يطول عندما نتكلم عن معنى الرحمة في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى شوف في يعني أبشع صور لو نشاهدها نحن المشاهد الدموية فيها معاني الرحمة حاضرة. هذا هو الرسول الأمي العظيم، هذا هو الرحمة المهداة للبشرية كلها. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان مطلوبة في كل عمل يقوم بها المسلم. فثم يضرب مثل النبي وسلم في مشهد يتبادل الذهن أنه لا توجد فيها رحمة، فإذا بالرحمة حاضرة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم، القتل فيها رحمة، نعم، حتى القتل المسلم يستحضر معاني الرحمة ويثاب على استشعار هذا الحديث وهو يقتل. فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى وأنت تذبح الذبيحة عليك أن ترحم الذبيحة بأن تحد الشفرة، طيب، تذبحها بأسرع ما يمكن حتى لا تتعذب، هو حتى لا يطول عذابها. وفي حديث آخر أنه لا يذبح الشاة أمام أختها، يعني حتى يراعي الدين العظيم، يراعي المعاني النفسية عند البهائم وعند الشياة. تخيلوا أيها الأخوة، انظروا هذه الرحمة في هذا الدين العظيم. فعندما نتكلم عن الرحمة عند الله عز وجل، صفة الرحمة العظيمة، قد يطول بنا الحديث والكلام، وكيف أن الله تعالى ادخر 99 رحمة يوم القيامة، حتى أن إبليس قد يطمع في هذه الرحمة. ثم في ذاك المشهد الذي كلنا يحفظه، عندما تلك في السبي كانت امرأة تبحث عن طفلها، ثم يعني تقلب النظر في وجوه الأطفال، فلما وجد ابنها ضمته وأخرجت ثديها وارضعته، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد المنظر ويقول للصحابة: يعني تظنون ترون هذه المرأة تلقي برضيعها في النار؟ فقال الصحابة: لا، وهي قادرة على منع ذلك. قال: الله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. الله تعالى أرحم من أمك ومن أبيك ومن إخوتك. فهذه الرحمة العظيمة لله عز وجل، ووصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم وصف بها خير القرون. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بدأنا فيها البرنامج: محمد رسول الله. أتت هذه الآية في سورة يعني خاتمة سورة الفتح. بدأت السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية كان فتح عظيم، فبدأت السورة بالفتح وانتهت بالثناء على الصحابة، وما بينهما شهادة من الله عز وجل بسلامة قلوبهم. وتحقق هذا الفتح بصحبة هؤلاء الصحابة، فالفتح هو فتح الصحابة، والتزكية إنما تزكية الصحابة، وإنما بيعة الله تعالى لنبيه وصحابته. هكذا نقرأ سورة الفاتحة عندما نربط اسم السورة وببداية السورة وبمناسبة السورة وبتزكية الله تعالى لما في قلوب الصحابة، ثم يختم هذه السورة بهذه التزكية: محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه. ثم الله تعالى سيذكر صفات بليغة لهؤلاء الصحابة، ولعلنا في حلقات مقبلة إن شاء الله كل سبت نتكلم عن صفات الصحابة، ونتكلم عن يعني حياة الصحابة وعن ما تركه الصحابة. لكن كل هذه الصفات والإنجازات والفتوحات التي قادها الصحابة تندرج تحت صفة واحدة: الرحمة. صفة الرحمة عند الصحابة كل صفة من صفات الصحابة، كل صفة، هجرتهم، جهادهم، بذلهم، عطاؤهم، صبرهم، كله يندرج تحت صفة الرحمة. من أرحم الخلق، سبحان الله. في كل حدث وقع من الصحابة ظهرت صفة الرحمة بارزة في كل حدث، حتى وهم يقاتلون الكفار، حتى وهم يقاتلون المرتدين، حتى عندما وقعت الفتنة بينهم فرفعت السيوف فيما بينهم، كانت صفة الرحمة حاضرة. هذا الذي لابد أن نفهمه اليوم، لابد أن نفهمه في هذه الحلقات، صفة الرحمة عند الصحابة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله، الله تعالى ختم هذه السورة العظيمة، سورة الفتح، فلنقرأ هذه السورة الليلة أو غدا، ونحن نستعرض كيف أن الله تعالى مدح الصحابة عندما وقفوا هذا الموقف العظيم، موقف وهم يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، 1400 صحابي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلح الحديبية، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أعظم بيعة، بيعة الرضوان. وقف النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وأخذ الصحابي يأتي واحدا تلو الآخر، يتقدم أبو بكر فيضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام فيبايعه. سأل سائل: على ماذا بايعتم رسول الله تحت الشجرة؟ فقال قائلهم: بايعناه على الموت. بايع الرسول على الموت، يتقدم أبو بكر فيضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام فيبايعه، ويتقدم عمر فيبايعه. أما عثمان فقد كان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فلم يكن موجودا، ثم تقدم عمر فبايعه، وتقدم طلحة وبايعه، وتقدم الزبير وبايعه. 1400 صحابي وضعوا أيديهم في كف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما انتهى الصحابة عن آخرهم ولم يكن بينهم عثمان، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه بكفه الأخرى وقال: أما هذه فعن عثمان. في هذا المشهد العظيم تنزل هذه الآيات، تنزل هذه الآيات وتزكي الصحابة، ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الصحابة ليسوا بحاجة إلى شهادة أنا أو شهادة العلماء أو التابعين أو شهادة التاريخ، إن الصحابة شهد لهم رب البرية بأعظم شهادة، عندما يسطر الله سبحانه وتعالى في القرآن هذه الكلمات العظيمة فيقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هكذا؟ لا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والله لو عملنا طول الليل والنهار وسجدنا في محرابنا وما قمنا حتى قيام الساعة وتلونا كتاب الله وتصدقنا بكل ما أوتينا من مال لا نستطيع أن نحظى بلحظة ونحن نقر أعيننا بالنظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشرف، هذا التشريف والتكريم الذي فاز به الصحابة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعده أي شرف. تخيلوا يصلي الصحابي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فيقول سمع الله لمن حمده، فيجيب الصحابي ربنا ولك الحمد. النبي يقول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فتحمده سبحانه وتعالى. أن تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الموت دونه ومن أجل دينه جل وعلا، هل هناك شرف أعظم من هذا الشرف؟ لو أوتينا، لو أنفقنا، لو أطعنا، لو فعلنا، لو فعلنا، لا نستطيع. هذا فضل ادخره الله تعالى لهؤلاء الصحابة الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بالرحمة محمد رسول الله، والذين معه. من معه أيها الأخوة والأخوات؟ من مع محمد عليه الصلاة والسلام؟ والذين معه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، الحسن، الحسين، عائشة، فاطمة، زينب، خديجة، أم سلمة، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن وقاص، معاذ بن الجبل، سعد بن عبادة، هؤلاء من المهاجرين والأنصار. فالله تعالى هؤلاء الذين معه قال عنهم أشداء، نعم فيهم صفة الشدة، لكن هذه الشدة موجهة إلى من؟ أشداء على الكفار، عندهم شدة موجهة للكفار. رحماء بينهم، بينهم صفة الرحمة، بين الصحابة صفة الرحمة، بين فاطمة وعائشة صفة الرحمة، بين أبي بكر وعمر وعلي صفة الرحمة. لا بد أن نفهم هذا الفهم قبل أن نلج موضوع الرحماء صفة الرحمة بين الصحابة، لأن هذا الحديث حديث الصحابة حديث طويل عريض، هو حديث عن تاريخنا أيها الأخوة. عندما أتكلم عن أبي بكر أتكلم عن تاريخي، أتكلم عن هويتي، أتكلم عن وجودي، أتكلم عن إيماني، أتكلم عن عقيدتي. لابد أن نربط نحن عقيدتنا وإيماننا وهويتنا بهؤلاء الصحابة. لا نقبل كائنا من كان الطعن في الصحابة، كائنا من كان. القرآن يزكيهم ويأتي واحد ويطعن فيهم؟ من يكون هذا الرجل الذي يطعن مهما بلغ من الشهادات والمواقع والمناصب؟ والله تعالى شهد لهؤلاء بسلامة القلوب. بل انظروا أيها الأخوة في نهاية سورة الآيات التي قرأناها يقول سبحانه وتعالى عندما ذكر القرآن، قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه الآية فيها تزكية من جانبين، تزكية الظواهر وتزكية البواطن. شوفوا، تزكية الظواهر وتزكية البواطن. المنافق قد يصلي ويتصدق ويفعل ويفعل، لكن هذا عمل ظاهر، لا نعلم ما باطنه. لكن هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى يزكي ظواهرهم وبواطنهم، فقال ظاهرهم تراهم ركعا سجدا أهل عبادة، بواطنهم كيف؟ يقول يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قلوبهم تريد الرحمة، تريد الرضوان، تريد رضا الله عز وجل. فهذا من أعظم التزكيات للصحابة، تزكية الظاهر وتزكية الباطن. نحن الآن لما يأتينا الشخص ويطلب تزكية، قد يلتحق بجامعة أو في عمل فيطلب تزكية مني أو من أي واحد، فنحن نزكي فقط ظاهرة، ما علينا في الباطن. نقول ثم نضيف في التزكية نقول فلان أهل عبادة وأهل علم وأهل خير وكذا، ولا نزكي على الله أحدا، الله يعلم فيما بينه وبين الله، لكن احنا نرى ظاهرة. ما يوجد شخص في الدنيا يستطيع أن يزكي باطن الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة في غاية الأهمية يا الأخوة، أن لا يمكن أن يزكي شخص شخصا في باطنه، إنما التزكية إنما تكون للظاهر، ولكن الله سبحانه وتعالى زكى ظواهر الصحابة وزكى بواطنهم. والحديث بقي مع هذه الآية العظيمة في تزكية الصحابة، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا كنا نتحدث عن هذه الآية العظيمة في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن يعني لو الكنترول يبدأ في فتح باب الاتصالات بحيث نتواصل أيضا مع الجمهور، نعطيهم حق في التواصل مع هذا الموضوع الكبير. طبعا هذه الآية كما ذكرنا ونحن نقرأها أنها زكت ظاهر الصحابة وبواطنهم. والإنسان لا يملك أن يزكي بواطن الإنسان باطنه، وإنما يزكي ظاهره ويكل أمره إلى الله. لكن الصحابة جاءتهم التزكية للظواهر والبواطن، وهذه التزكية كانت أعظم تزكية لأنها من رب البرية، من الله سبحانه وتعالى. وما نكاد نقرأ صفحة أو جزء من كتاب الله عز وجل لا نجد فيه ثناء عطرا من الله سبحانه وتعالى على الصحابة. حتى هذه السورة يعني فيها مواطن كثيرة فيها الثناء على الصحابة، لكن نقف مع هذه الآية باعتبار أنها تحمل يعني أو اسم البرنامج اقتبسنا من كلمتين من هذه الكلمات رحماء بينهم. يقول الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني أثر الطاعة ظهرت على جوارحهم من نور الهداية ونور العمل ونور التوفيق ونور الفتوحات. نجد فعلا أن الله سبحانه وتعالى أخرج من هؤلاء من الأعراب الذين خرج من الجزيرة، كيف الله سبحانه وتعالى فتح قلوب العباد لهم قبل أن يفتح له بلدانهم. يقول الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم أثر السجود، ثم يقول ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة، أي أن الله سبحانه وتعالى في التوراة، هذا الكتاب التوراة إنزين وين؟ في زمن موسى عليه السلام. معنى ذلك أن وصف الصحابة نزل، وصف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، جاء وصف صحابته في كتاب أنزل قبل قرون على من؟ على موسى عليه السلام. أنتم متخيلين هذه الفضيلة؟ أن الله تعالى لم يكتفي بالثناء على الصحابة في القرآن الكريم لهذه الأمة، لا، بل أثنى على صحابة محمد عليه الصلاة والسلام في كتاب أنزل قبل قرون وآلاف السنين على موسى عليه السلام في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة، أي الثناء والتزكية لظواهرهم وبواطنهم جاء ذكره في التوراة التي أنزلت على موسى. سبحان الله، دعونا من الأوصاف التي جاءت في كتب السابقة لمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني هناك أوصاف في هذه الكتب، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعرفون كما يعرفون أبناءهم في التوراة والإنجيل وكتب السابقة والمزامير، فيها ذكر صفات محمد عليه الصلاة والسلام. لكن فوق هذا هناك وصف لصحابة آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، كم في هذا من شرف للصحابة عليهم رضوان الله. فالله تعالى في لقوم موسى، بالتالي اليهود الذين كانوا في عهد النبي، في عهد موسى عليه السلام، علموا عن آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وعرفوا صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، بل عرفوا صفاتهم فوق صفات محمد عليه الصلاة والسلام، حتى صفات الصحابة. نعم، حتى صفات الصحابة كان اليهود يعرفون، وتوارثوا هذه الأوصاف. وكما يقول ابن حزم في كتابه الفصل في النحل، يتكلم عن النصارى، يقول، وحتى الإنجيل طبعا كما في الآية، ومثلهم في الإنجيل، مثل تزكية الظواهر والبواطن للصحابة جاء في التوراة، وقضية كيف بدأوا وكيف تكاثروا وكيف اشتد عودهم، كيف بدأوا قلة مستضعفين، وكيف حكموا الجزيرة وفتحوا البلدان والأمصار، هذا جاء ذكره في الإنجيل. سبحان الله، يقول الله سبحانه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قضية بدأوا في ضعف، مثل الزرع يبدأ ضعيف رقيق ثم يشتد عوده ثم يطلع جذع ويعجب، حتى الزارع يفرح لما يرى أثر زراعته، فيرى هذا الزرع البسيط الضعيف يشتد عوده فيصير شجرة كبيرة مثمرة نافعة يافعة. هكذا الله تعالى ضرب مثل الصحابة في الإنجيل. إنجيل من؟ الإنجيل الذي الحق الذي أنزل على عيسى عليه السلام. سبحان الله، يعني هذه الكتب السابقة من التوراة والإنجيل أتى فيها وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وفوق هذا وصف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا يأتي في هذا الزمان ويطعن في الصحابة الآن؟ يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين اليهود عرفوا قدرهم والنصارى عرفوا منزلتهم. هذا من الهرج، هذا من الافتراء، هذا من الكذب. الشاهد يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة. نعم، كنا نتكلم عن الإنجيل. يقول ابن حزم، يتكلم عن الإنجيل، يقول: لما رفع عيسى عليه السلام تم الاضطهاد لحواريه وأتباعه، فمنهم من قتل صلبا، ومنهم من قتل بالسيف، ومنهم من قتل بالسم، وهكذا. يعني أغلب أتباع المسيح الذين آمنوا به قتلوا، فصار هذا المذهب وهذه أتباع المسيح صاروا مضطهدين في الزمن الذي رفع فيه عيسى عليه السلام. وطبعا صلب، الذي صلب هو شبه لهم، ليس هو عيسى عليه السلام، ولكن وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فالله تعالى رفع عيسى عليه السلام وألقي الشبه على الصحيح على أحد تلامذته وأتباعه، ثم صلب هذا الرجل، ثم يعني أمام الناس رأوا أن الذي صلب شبه لهم كأنه عيسى، مو عيسى، المهم أنه شبه عليهم، وما قتلوه يقينا، حتى اليهود ما عندهم يقين أن الذي قتل هو عيسى عليه السلام. الشاهد اضطهد أتباعه بعد ذلك. بعد ذلك صار، يعني تخيلت الدولة الرومانية تلك الفترة كانت وثنية، وغير ضغط اليهود اللي ضغطوا على أن يحاكم عيسى عليه السلام وسعوا إلى صلبه، فكان هناك ضغط سياسي وهناك أيضا ضغط ديني من الهيكل أن يقتل عيسى عليه السلام. فأي فكرة تعيش في ظل الضغط والاضطهاد مصيرها تكون سرية، تصير سرية، وكثير من أتباعها ينفضون عنها وغير ذلك. المهم أن عاشت الديانة المسيحية في هذه الفترة بين اضطهاد وبين كذا إلى القرن الرابع الميلادي. ولذلك يقول ابن حزم من إلى أن تنصر قسطنطين، ثم بعد ذلك يعني صارت الدولة الرومانية نصرانية. في هالفترة هالقرون إلى أن ظهر ضاع الإنجيل الحق، لأن كما ذكرت دين ممنوع ومضطهد وأتباعه مقتولون، فكيف يمكن أن نحافظ أتباعه على هذا الدين وعلى هذا الإنجيل؟ فضاع الإنجيل. إلا بقايا، يقول ابن حزم، إلا بقايا من هذا الإنجيل أبقاها الله سبحانه وتعالى إقامة للحجة عليهم. هذه البقايا التي بقيت ما زال فيها الثناء على الصحابة. ولذلك أنا اليوم يعني أتمنى من الأخوة المشاهدين حتى الحلقة القادمة، نريد هذا اعتبره واجب للبحث في كتب التفسير، هل سؤالهم هل ما زال الثناء على الصحابة موجودا إلى اليوم في العهد القديم والجديد إلى الآن، هل ما زال موجودا؟ كما ذكرت إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع التغيير الذي حدث في الأناجيل والتحريف والزيادة والنقص، كان هناك صفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة، بعض الأحكام الشرعية موجودة، بعض صفات الصحابة موجودة، لكن من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا لهذا الزمان 14 قرن صار هناك تغيير أكثر وأكثر وأكثر. فالشاهد الآن السؤال هل ما زال موجودا؟ يعني الآن الأناجيل هي عبارة عن عهد قديم وعهد جديد، فهذا يعني ما كان عليه في السابق صار الآن تحريف فيه وتبديل فيه أكثر، فهل ما زال موجودا وصف الصحابة الذي ذكره الله تعالى في سورة الفتح؟ ذكر مثلين الله تعالى ضرب للصحابة، مثل ضربه الله تعالى في التوراة، ذكر صفات الصحابة، زكى ظاهرهم وزكى باطنهم، وذكر في الإنجيل صفة الصحابة كيف بدأوا وكيف كانت يعني قوتهم واشتد عودهم وانتشر دينهم ويعني بثوا الإسلام في المعمورة. فهذا اعتبروه سؤالا واجبا، لعل نبدأ في الحلقة القادمة من هذا السؤال، ذكر الكتب التي سبقت القرآن من التوراة والإنجيل أو ما يطلق عليها الآن العهد القديم والجديد، هل ذكرت إلى الآن موجودة من غير تحريف صفات الصحابة أم أنها يعني حرفت؟ في بعض التفاسير طبعا ذكرت أجابت على هذا السؤال، نبغي يعني الآن أيضا يعني المشاهدين يبحثون عن الإجابة على هذا السؤال. طيب إيه نعم، نعود إلى هذه الآية فنقول، يقول الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى، هذه خاتمة الآية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصحابة أن الله تعالى وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. إيش جزاء ينتظره الإنسان غير هذا الجزاء العظيم؟ أن الله تعالى يغفر كل ذنوبه يوم القيامة ويجزيه بأجر عظيم. يعني أعتقد أن هذه الآيات في سورة الفتح من أعظم الآيات التي تناولت جانب الصحابة وزكت الصحابة. طيب نأتي إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يعني ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره وإسناده حسن. يقول ابن مسعود، إن الله تعالى نظر في قلوب العباد، إن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه واختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فرأى قلوب صحابته خير قلوب العباد. يعني أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان من خير قلوب العباد، ثم قلوب صحابته، فرآه أن أفضل القلوب قلب أبو بكر، قلب عمر، قلب عثمان، قلب علي، قلب طلحة، قلب الزبير، قلب عبد الرحمن بن عوف، قلب سعيد بن زيد، قلب أبو عبيد بن الجراح، قلب معاذ بن جبل، قلب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فاطمة وعائشة، هذه الثل المباركة. فرأى الله سبحانه وتعالى قلوب هؤلاء الصحابة هي أطهر قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاختارهم لصحبة نبيه. سبحان الله، الله تعالى هو الذي اختار هؤلاء الصحابة واحدا واحدا ليكونوا صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه منة من الله، الله تعالى اختارهم، الله تعالى اختار من يكون صاحبه. هو أبو بكر الصديق يكون صاحبه في الهجرة ويكون معه في الغار، الله تعالى اختار علي بن أبي طالب لكي يبيت على فراشه، الله سبحانه وتعالى اختار عمر بن الخطاب عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وفي رواية بأحب العمرين إليك، بأحب الرجلين إليك، فيقول ابن عمر فكان أحبهما عمر بن الخطاب. الله تعالى هو الذي اختار، فكان إيمانه يعني عز الإسلام والمسلمين. عندنا اتصال من أخت وجدان. نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يعني أبي طريقة لي وللجميع المشاهدين، كيف أجعل قلبي معلق بالله دائما ويكون يعني طاهر من جميع الأثام ويبعد عن المعاصي والأشياء هذه؟
طيب، طبعا احنا ما زلنا نتكلم عن الصحابة رضوان الله عليهم. اعتقد لو ربطنا سؤال الأخت بموضوع الصحابة، انا وجدت ان القراءة في سيرة الصحابة هي نماذج عملية لتعلق القلب بالله عز وجل، لتقديم الآخرة على الدنيا، لمعاني الزهد. يعني لو احنا قلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام مواقفه كذا وكذا وكذا، قد يأتي شخص ويقول النبي عليه الصلاة والسلام انه هو معصوم، هذا الله تعالى اختاره. لكن الصحابة ما كانوا معصومين، الصحابة كانوا بشر مثلي ومثلك، لكن كيف، ما الذي زكاهم، ما الذي طهرهم، ما الذي قدمهم؟ إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، تضحيتهم، بذلهم، اجتهادهم. فأقول يعني أعتقد من الأشياء التي فعلا ترقق القلوب وتعلق الإنسان بعلام الغيوب القراءة في سير الصحابة عليهم رضوان الله. الإنسان يجد معاني الارتباط، يجد معاني التقوى، يجد معاني العظمة، يجد هذه المشاكل التي نحن نمرها في هذه حياتنا نجد نظائرها في حياة الصحابة. عندنا إذن اتصال. نعم، أخت محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله لا يحرمك أجر شيخ حسن.
آمين وإياكم.
أسألك يا شيخ سؤال، ما واجبنا تجاه الصحابة؟ يعني وش الواجب اللي تجاه الصحابة عشان نكون يعني راضي لهم بعد الله؟
نعم إن شاء الله.
الله يحفظك يا رب العالمين.
أقول يعني إحنا نجد أحيانا التقصير، وفي رواية حديث نافق حنظلة أن الشخص يكون يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع المحاضرات ويسمع الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام الموعظة الحسنة ويجد الوعد والوعيد فيرق قلبه، ثم يأتي إلى حياته ويمارس الحياة فينشغل قلبه قليلا، فوجد حنظلة أن هذا من النفاق، فقال نافق حنظلة. فالشاهد أن فعلا انشغال الإنسان بالحياة يربطه بالمادية، يقرأ القرآن فيتعظ. ولذلك أيها الأخوة، وهذا الحديث إن شاء الله سنكرره في كل لقاء، روى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رواية وقال عنه، يقول عن الصحابة أنهم يقولون علموا أولادكم سيرة أبي بكر وعمر. كان السلف يعلمون أولادهم سيرة أبي بكر وعمر، يعني كل الصحابة، لكن بالأخص أبو بكر وعمر، سيرة أبي بكر وعمر. لعل هذا أيضا جواب متعلق بسؤال الأخت، ما هو واجبنا تحت على تجاه الصحابة؟ أنا قبل أن أوجه الناس حتى الأبناء إلى تعظيم الصحابة، لابد أن يعرف من هم الصحابة. يعلم الله، أنا يعني منذ سنوات أقرأ في الصحابة، لكن كل ما أجدد القراءة أجد كنوز أخرى، أجد زوايا أخرى، لأن ساعات نحتاج إلى إسقاط هذه المواقف وهذه الأقوال وهذه المأثورات عن الصحابة على واقعنا. وكلما الواقع يتغير كلما تجد صدى آخر لهذه المواقف. أقول ليش السلف كانوا يعلمون أبنائهم سيرة أبي بكر وعمر كما يحفظونهم السورة من القرآن؟ هكذا كان اهتمامهم بسيرة الصحابة. احنا هذا أبسط شيء نقوم به أولا، أن نحن نثقف أنفسنا في سيرة الصحابة، سيرة أبي بكر أو عمر. يعني احنا ماذا نعرف عن أبي بكر الصديق؟ يمكن عمر الخطاب من كثر ما سمعنا كمواقف يمكن ندري عنه ونعلم عنه بعض المواقف، لكن ماذا نعرف عن الصديق رضي الله عنه؟ ماذا نعرف عن عثمان؟ أنا تفاجأت أن الأغلب ما يعرف شيء عن عثمان، وعثمان بن عفان هو ثالث رجل في الدولة الإسلامية، ثالث رجل. أبو بكر الصديق أول رجل في الدولة الإسلامية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نعرف عنه؟ ماذا نعرف عن أسرته؟ ماذا نعرف عن إنفاقه؟ ماذا نعرف عن حياته؟ ماذا نعرف عن بذله؟ حتى بعضهم لجهله طيب يقول أنه يعتقد يعني أن أبو بكر، أن عمر أفضل من بكر الصديق رضي الله عنه. هذا ناتج عن جهل، ناتج عن جهله بالصديق. جهلنا بالصديق نظن أن فاروق أعظم من الصديق أبدا. فإذا عندنا قصور في الاطلاع، قصور في القراءة. شلون احنا نعلم أبناءنا سيرة أبي بكر وعمر إذا احنا أصلا ما نقرأ سيرة أبي بكر وعمر؟ وكذا أنا حاط يعني من ضمن يعني قد بأتي إلى قضية لماذا الحديث عن الصحابة، حاط من أول نقطة، أول نقطة غياب القدوات. احنا الآن الإعلام قاعد يشتغل، إعلام يشتغل آلة تنتج على مدار يعني سريع جدا، تنتج أعمال وتضيع القدوات عند أبنائنا. فإحنا شلون يعني نبدأ فعلا نعلم أبنائنا سيرة أبي بكر وعمر؟ هذه مسؤولية، أول مسؤولية أن نتثقف ونقرأ. يعني ما بعدد أنا 20 نقطة، بعدد نقطة واحدة فقط. ولعلنا في كل حلقة نطرح موضوع ومشروع ونناقش ونتجاوب ونتواصل حتى يكون هناك على الأقل مسؤولية نحن نقوم بها تجاه الصحابة. لأن هناك أيها الإخوة في آلة إعلامية قائمة على تشويه الصحابة. إحنا إيش سوينا؟ ماذا عملنا؟ قنوات 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 همها الدائم تشويه الصحابة. يلا إيش دورنا إحنا؟ إحنا مو عارفين الصحابة، مو عارفين الصحابة، مو عارفين عشر مبشرين من الجنة. هذا أبسط سؤال كل واحد يشاهدنا الآن يسأل نفسه، يعرف عشر مبشرين من الجنة يعرفهم ولا لا؟ هذا أعظم رجال عشرة، ما نعرف أساميهم ونعرف تاريخهم. شلون بندافع عن الصحابة؟ شلون نبغي جيل يكون يمشي على سيرة الصحابة إذا إحنا مو عارفين الصحابة؟ وهناك عشرات القنوات شغلها بس تشويه الصحابة، قنوات، مجمعات، مراكز تصنيف، تأليف، مراكز بحوث. ألم كبير. نا عندنا اتصال أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله عبد الله، حياك الله، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ أحبك بالله. يعني.
أحبك الله اللي يحمل أجله.
عندي سؤال بس، ما هي الأساليب أو طرق إلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه بعد حب الله سبحانه وتعالى؟
إن شاء الله رزقنا الله وإياك حب الصحابة وحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا السؤال مرتبط بسؤال الأخت أم محمد، أن شلون نحب الصحابة؟ لابد أن نعلم أن حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم نفاق وعصيان. من أحبهم فبحب رسول الله أحبهم، ومن أبغضهم فببغض رسول الله أبغضهم. الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني ربط هؤلاء حب الصحابة بحبه صلى الله عليه وسلم، يعني متعلق جعل حصن، فاللي يبدأ يطلع في الإسلام ما له إلا عن طريق الصحابة، فهو الحصن. فهذه أيها الأخوة يعني شيء كبير جدا، الموضوع مو حلقات أنا أتكلم فيها ساعة ونص، مشروع مشاريع. احنا يا جماعة يعني خلونا في هالحلقات نتباحث أنا معاكم، يعني احنا وين والصحابة وين؟ احنا عندنا قراءة كتاب، حتى عندنا قراءة في تاريخ الصحابة، عندنا مكتبة في البيت يعني نقرأ في سيرة الصحابة. والذكر فعلا نقول أيها الأخوة أنا جاد أن اللي يشتكي من قسوة قلبه ويشتكي من ضعف الإيمان ويشتكي من الخذلان والكسل والأمراض الموجودة والقلق والأرق، خليه يقرأ سيرة الصحابة، فيها علاج لكثير من الأمراض هذه. عندما تجد سيرة الرجال عاشوا وشون تغلبوا على مصائب عندهم، شون المواقف التي مرت، تعرف حجم نفسك. أنت الآن يمكن ما تعرف حجمك، بالتالي تكبر أشياء من حجمها التصغير وتصغر أشياء من حقها التكبير. يعني احنا في أشياء كبيرة احنا قاعد نصغرها، وأشياء صغيرة احنا نضخمها. لكن لما تقرأ سيرة الصحابة تعرف كل شيء على حجمه الطبيعي، تعرف قيمة الحياة، تعرف قيمة الصبر، تعرف قيمة البذل العطاء. تجد أن الصحابة شلون هؤلاء الله اختارهم، يعني مو عبثنا أيها الأخوة، مو عبث. الله تعالى يثني على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد والسعيد وأبو عبيدة، مو عبثا يذكرهم في حق قوم موسى في التوراة يذكرهم، ليش؟ عبث. ويذكرهم حق قوم الحواريين في الإنجيل، عبث. يعني سبحان الله يذكرهم حتى يكونوا قدوة لليهود قبل أن يخلقوا. يعني الله تعالى ما يذكر سيرة الصحابة، حتى الصديق أيها الأخوة، حتى الصديق جاء ذكره في الإنجيل، الصديق أبو بكر رضي الله عنه. الله تعالى يعني إحنا كمسلمين وهؤلاء قدواتنا، إحنا أولى الناس، مع ذلك قبل أن يخلقوا جعلهم الله تعالى قدوة للأقوام التي سبقتهم. تخيلوا شو الشرف العظيم هذه. إحنا يعني فعلا يعني أمة نحتاج إلى أن نقرأ. أنا يعني أعطيكم الصورة واضحة للصحابة، عشان ما نأخذ موضوع أن قصص ومواقف وانتهى. إحنا أمة لابد نعرف تاريخنا، إن قراءة سيرة أبو بكر الصديق هو قراءة في الصفحة الأولى من تاريخنا. هذه يعني أعطيك إياها من الآخر، إن قراءة سيرة أبو بكر وعمر هي أول صفحة تقرأها في هويتك. هويتك أنت، شنو هويتك أنت؟ من؟ ماذا تريد؟ شنو أهدافك؟ شنو طموحاتك؟ شنو أحلامك؟ من أنت؟ هذه الصفحة الأولى تعرف. هؤلاء هم الذين كانوا النموذج الحقيقي للإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. اتصال شهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، الكثير منا لا يعلم ما سبب تسمية عثمان بن عفان بالنورين.
نعم، الله يبارك فيك شيخ شهد. يعني هذا نموذج، يعني سمي عثمان عفان أو لقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أم كلثوم ورقية. الشاهد الموضوع أكبر أيها الأخوة من فقط مواقف وسير ومشاهد. كما ذكرنا الله تعالى يثني على أولي الصحابة ويذكرهم في الأمم السابقة، يعني يثني عليهم ويمدحهم ويجعلهم قدوة لليهود والنصارى قبل أن يخلقوا. يعني شوفوا أيها الأخوة، حتى لو أخذنا الموضوع من الجانب السياسي، العرب إيش كان حجمهم؟ كيف كانت وضعهم؟ القوتين التي كانت بينهم المعركة الفرس والروم. الفرس أحيانا تغلب وأحيانا الروم تغلب، ما هي قوتين سهلتين. هذا عندهم حضارة وعندهم عمران وعندهم فلاسفة وعندهم تاريخ ومعماري وتاريخ كبير، الروم والفرس، والصراع بينهم قائم. الفرس كان عندهم القوتين، يعني عندهم القوة من ناحيتين، القوة السياسية والقوة العسكرية. كذلك الروم عندهم قوة سياسية وقوة عسكرية، فطاحل في السياسة وفي التكتيك الحربي والعسكري وغير ذلك. عندنا اتصال سعد.
أنا بقول.
الأخ سعد تفضل. انزين، انقطع الاتصال. فالفرس عندهم قوتين، قوة سياسية وقوة عسكرية، والروم عندهم قوة سياسية وعسكرية، لكن بالاستقراء نجد أن الفرس كانت القوة السياسية عندهم أقوى من القوة العسكرية، كان الجانب السياسي أقوى من الجانب الميداني العسكري. الروم عكس ذلك، كان عندهم الجانب الميداني والعسكري أقوى من الجانب السياسي، ولذلك أحيانا يغلب الجانب السياسي وأحيانا يغلب الجانب العسكري. طيب أبو أسامة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحبنا أجله. تفضل.
عندي بس نقطتان الله يحفظك.
تفضل.
الأولى ذكرتني لما تتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، ذكرتني بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم.
عندما قال ما كان مثلهم ولا يكون. الأمر الآخر الله يحفظك شيخنا، ذكرت القراءة عن الصحابة والتعرف عليهم، فبودي أن تذكر بعض الكتب يعني المختصرة تنفع بها المشاهدين
بإذن الله إن شاء الله.
بارك الله فيك
بإذن الله. طبعا الأخ أبو سامة والأخت أم محمد وأخونا أبو عبد الله الظاهر يتكلموا عن يعني الكتب أو واجبنا نحن تجاه الصحابة أو طرق حب الصحابة. أنا قلت يعني أنا ما أستطيع أن أرتبط بشخص أو فكرة إلا إذا أنا مقتنع فيها، يعني لابد إحنا يعني شلون أنا ممكن أقتدي بالصحابة وأخلي قدوة العليا إذا أنا ما عندي قراءة في فكرة أصلا ولا قراءة في حياته ولا في ظروفه. فنحتاج أولا لقراءة فعلا. إحنا إن شاء الله في ضمن الحلقات قد أجيب معي هنا في الاستوديو مجموعة كتب ورسائل نتعرف عليها، هذه الرسالة من مؤلفها، شو الفهرس أهم أبرز النقاط، وين نحصل هذا الكتاب إذا كان هذا الكتاب موجود في المكتبات العامة يباع أو كان موجود الرابط في إحدى المواقع. إن شاء الله نحاول إحنا نقرأ سويا هذه الكتب، وأحاول يعني أنتقي من الكتب هذه الرسالة الصغيرة أو مباحث من بعض الكتب، لأنه هو أول مدخل للتعرف على الصحابة. وإحنا يعني هذه الحلقة يعني بدأنا بها مجرد باب للحلقات القادمة، الآن مجرد إحنا قاعد نستعرض بس الصحابة وصفة الرحمة في الصحابة، لكن إن شاء الله نبدأ في الحلقات القادمة نضع عنوان لكل حلقة. معنا اتصال الأخ محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
لماذا سمي الخلفاء الراشدون بهذا الاسم؟
نعم،
لماذا سمي الخلفاء الراشدون بهذا الاسم؟
اي نعم تفضل. مشكور. الخلفاء الراشدون لانهم يعني اتوا بعد النبي عليه الصلاه والسلام كخليفه يخلفه، وهذه يعني بين النبي عليه الصلاه والسلام انه تكون بعده خلافه على منهاج النبوه، وفي روايه 30 سنة، فخلال هذه 30 سنة حكمها من أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وبقيت 6 شهور أتى يعني بعدها يعني الحسن بن علي فكمل 30 سنة، فهم خلفاء وهم راشدون لأنهم عملوا يعني في بخلافة راشدية كما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها على منهاج النبوة. فأقول الروم والفرس كان بينهم صراع. طيب عندهم قوة سياسية وعسكرية، الفرس تغلبوا في الجانب السياسي كانوا أقوى، ولذلك الفرس هما أباطرة السياسة إلى الآن، يعني مضيعين الدول كلها بسياستهم، لف ودوران وتقديم وتأخير وما حد يقدر عليهم. طيب هم الذين اخترعوا الشطرنج الفرس، فلهم تاريخ باع، حتى الإسكندر لما يجهد فرس ما قدر يدخل في عمقها، فدولة مو سهلة، دولة مو سهلة أبدا. الجانب الرومي كان عندهم قوة سياسية وعسكرية، لكن عسكري كانوا أقوى، فكان الصراع بينهم قائم. العرب في هالفترة شنو عندهم؟ ما عندهم شيء، ما عندهم لا قوة سياسية ولا قوة عسكرية، يعني غالب أمرهم التجارة، يتاجرون وعندهم هالأنعام يبيعون فيها ويشترون فيها ويرعونها فقط. في لحظة واحدة في التاريخ، لحظة واحدة في التاريخ ظهر نجم العرب فغلبوا على الفرس والروم، وأتوا بقوة لا نافستهم قوة السياسية عند الفرس ولا القوة العسكرية عند الروم عندما تمسكوا بالإسلام. العرب أيها الأخوة في تاريخهم كله ما استطاعوا أن يحكموا، ما استطاعوا أن تكون لهم شوكة وقوة إلا لما تمسكوا بالدين، فالله تعالى أعطاهم القوة السياسية والقوة العسكرية، ولما تقرأ المعارك السياسية والمعارك العسكرية اللي خاضها الصحابة جهة الروم وجهة الفرس، تستغرب كيف هؤلاء نعم في هالفترة الزمنية صاروا دهاء، نعم صاروا دهاء في قيادة الحروب العسكرية. وصرح فيها عمر الخطاب رضي الله عنه لما دخل إلى عمق الشام وقال ويفتح فلسطين، يقول نحن قوم أعزنا الله تعالى الإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فقوة الصحابة وبروز الصحابة إنما كانوا في تمسكهم بدينهم. عندنا الأخت نسيم. الأخت نسيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ السؤال، يعني كيف الصحابة نار الصحابة رضى عنهم على طول السنين كان قائد في الجيوش وغيره، يعني كثير في المهام، الآن يعني كيف نربي أولادنا في الزمن هذا؟ يعني كبر يعني في الإبراق دمار أغل عشرين وكذا، يعني فنحن أي مسؤولية؟ يعني كيف ربي أولادنا كما تربى الصحابة؟ يعني في حمل مسؤوليات وكذا، يعني من أرى بعض الناس يقول يعني إن الصحابة زمن غير وزمن يعني غير، يعني الآن عقولهم يعني ما كانت مثل عقول الصحابة، كيف نرد على عقولها؟ جزاك الله خير،
بارك الله فيك. طبعا يعني هذا اللي يقوله الكلام هو كلام المثبطين، يعني كلام المثبط يقول والله العصر غير والزمن تغير والواقع تغير وبالتالي احنا، هذا يعني يعطي مبرر لنفسه للتكاسل، يعطي فرصة نفسه أن ينام، هو نايم اصلا فيبغي يطول النومه فيقول هذا كان زمن واحنا زمن وهذا كان جيل ذاك جيل. لا، حتى جيل اليهود كان مختلف عن جيل العرب في القرن الذي في عام الفيل لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ذكرهم في التوراة. ليش يذكرهم في التوراة؟ ويه في بعده بآلاف السنين يعني بين موسى وبين عيسى جمع من الأنبياء وجاء ذكره في الإنجيل، ذكر الصحابة، لأن هؤلاء قدوات، هؤلاء خلص البشر. يعني ليش بجبنا رواية ابن مسعود رضي الله عنه؟ احنا ودنا قبل ما نقرأ السيرة نفهم، نفتح بعض الأبواب، عندنا مفاتيح، أن هؤلاء الله تعالى نظر إليهم، نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب البشر، فاصطفاه لنبوته واختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب صحابة نبيه خير قلوب العباد، فاختارهم لنبيه وجعلهم وزراء رسوله يجاهدون بين يديه، فما رأوه حسن فهو عند الله حسن. الله أكبر، ما وجده الصحابة بإجماعهم حسن فهو عند الله حسن، وما وجدوه قبيحا فهو عند الله تعالى قبيح. احنا بنستعر نصوص كثيرة يا الأخوة نبين بنفهم ليش هؤلاء الصحابة، احنا ما نمجدهم ونعظمهم لا، نبغي نعرف ايش السر، ايش السر في هؤلاء الصحابة، ليش، ما الحكمة ان الله تعالى يذكرهم في التوراة اليهود ويذكرهم في الانجيل للنصارى؟ ولذلك الواجب هذا عيده ان ابغيكم تقرون، تستخرجون، تجاوبون على هذا السؤال، هل ما زال كتب النصارى واليهود تذكر الصحابة بعد التحريف والتبديل اللي صار، هل إلى الآن موجودة ذكرهم وصفهم أم لا؟ هذا واجب عليكم نبدأ فيه الحلقة القادمة. فالشاهد أيها الإخوة والأخوات هي قصة كبيرة، احنا لابد نفهم الموضوع، أن هؤلاء الله تعالى أعزهم يوم تمسكوا بالدين، ولم ينتهي الإسلام بعد الخلفاء الراشدين، بقي قانع سم ثم ملك ورحمة، وكانت هناك ملك ورحمة فيها، كانت دولة الأموية فيها ما فيها لكن تبقى دولة إسلامية وفيها فتوحات، وعلى مستوى بعدهم وقربهم من الكتاب والسنة كانت قوتهم وانتشارهم، كانت دولة الأموية، دولة العباسية، هناك دولة السلاجقة، هناك دولة الأموية، وهناك دولة العثمانية على مراحل وفترات. الشاهد كل ما كان الإنسان قريب من الوحيين الكتاب والسنة كلما كان عزيزا عظيما. فإحنا اليوم لما نتكلم عن الصحابة ليس المقصود من الصحابة أن اليوم نتكلم عنهم فقط قصة ورواية ونذكرها للولد قبل ما ينام قصص النوم، لا، إحنا نبغي من خلال حديث عن الصحابة نرتبط فيهم بواقعنا. لعل أنا بعد كنت وأنا سبحان الله أرتب لي الحلقات كنت حاطي بالعنوان علموا أولادكم حب الصحابة، يعني ودك تحط أضع عنوان خاص حلقة كاملة ونتكلم عن الرحماء بينهم عن الصحابة، تكون حلقة كاملة عن هذا الموضوع، علموا أولادكم حب الصحابة، شلون احنا ممكن نعلم أولادنا حب الصحابة، لعل يكون محور خاص يعني أو جزء من حلقة نتحدث فيها عن حب الصحابة. طبعا الآن من خلال الأسئلة التي جاتنا نعود إلى نفس النقطة التي تكلمنا فيها وهي قضية القدوات، قضية القدوات. الآن أيها الأخوة، أكبر وسيلة وأقوى وسيلة ممكن تؤثر على العقول، عقول أولادها، والأخت والأخوة كانوا يسألوني عن قضية أبناء وأولاد وكذا، هي قضية الإعلام. الإعلام يوجههم وين وإحنا وين ونريد أن نثبتهم. يعني قنوات الأطفال ماذا تعرض؟ يعني صارت أغلب القنوات هرج ومرج وتنطط وأناشيد وشيء يعني، وصار إحنا دورنا كآباء وأمهات أننا فقط نسكت العيال بمشاهدة هذه القنوات، فمصيبة كبيرة. شلون هو بيحب أبو بكر وعمر وهو يشوف هالمسلسلات الكرتونية؟ شلون يعني بيحب أبو بكر؟ ما أعرف أنا شلون بيحب هو وقاعد يطالع سمونه هالقنوات وهالشخصيات الكرتونية، وسووا لنا شخصيات يعني ما لها وجود، اسفنج سووا بطل، وشخصية من فضاء جاية وحوش وصارت بطل، وبنات يقاتلون يعني حتى غزوا أنثى الأنوثة عند البنت وصارت البنات عندهم أسلحة وجاسوسات. شلون هذه البنت بتحب فاطمة وعائشة؟ شلون مدام قدوتها صارت هالشخصيات الكرتونية؟ إيش دورنا نحن في توجيه أولادنا في هذه المشاهدات؟ يعني إحنا لابد نحتاج إلى مراجعة في موضوع ماذا ينقل لأولادنا. إحنا حقا ليش كانوا السلف يعني ينقل مالك بن أنس يقول أن السلف، وهو أيضا في القرن الأول والثاني الهجري يقول أن السلف كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. يعني شوف كيف اهتمامهم بسيرة الصحابة وهم في تلك الفترة، ما في ذاك التغيير والتطور اللي صار وغزتنا هذه الوسائل الاتصالات ومواصلات والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية. تلك الفترة كانوا يربطونهم ببكر وعمر، احنا اكيد لا شك صرنا احوج، فهناك مسؤولية، لا شك ان هناك مسؤولية على الآباء والأمهات في موضوع ان نغرس حب الصحابة في قلوب أولادنا. وكما ذكرت ان شاء الله لعلنا نوجد حلقة كاملة بهالخصوص، ولعل نتواصل حتى مع المربين في قضية تعليم ربط أبنائنا بالصحابة. أنزل نعود إلى موضوع القدوات. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الصحابة في أكثر من سورة وأكثر من حدث، الله سبحانه وتعالى يقدم لنا قدوات، وهذا يعارض مع ذكرته الأخت نسيم أن بعضهم يقول لك هذا الزمن وهذا الزمن. لا، على القرآن يعني يتكلم عن هذه القدوات والأحاديث النبوية عن هؤلاء القدوات وهالمواقف، هل هو عبث؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يتكلم عن مريم بنت عمران أنها سيدة نساء العالمين، وتكلم عن خديجة وكان نساء أهل الجنة، من زين سيدات نساء أهل الجنة خديجة وآسية ومريم بنت عمران وفاطمة، يتكلم عبث؟ يعطيهم ألقاب أنهم سيدات نساء. يعني الآن من السيدة الموجودة الآن؟ من سيدة الدولة؟ من هي القدوة عند البنات؟ هل فنانات أو عارضة الأزياء أو السيدة الأولى في بلد معين هي زوجة الحاكم؟ ونحن نصوصنا وديننا وهويتنا تشير أن هناك، لا، هناك في صفة سيادة للنساء على العالمين، سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة. لكن من هن؟ خديجة ليش صارت سيدة نساء العالمين؟ إيش كان علاقتها مع النبي عليه الصلاة والسلام كزوج وزوجة؟ فاطمة ليش كانت سيدة نساء العالمين؟ هذه البنت كيف كان علاقتها مع أبيها؟ ليش كان ما تدخل عليه السلام تقول عائشة؟ شوف عائشة تنقل مواقف كانت بين فاطمة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخل إليها قامت من مكانها فقبلت جبينه وأجلسته في مجلسها، وكان النبي عليه السلام وكانت إذا دخلت عليه قام النبي عليه السلام فقبلها وأجلسها في مجلسه. كيف كان الأب يتعامل مع بنته والبنت كيف تعامل مع الأب، وكيف كانت هذه مريم فاطمة رضي الله عنها كيف كانت تعاملها مع زوجها علي بن أبي طالب، كيف كانت حياتهم اليومية، كيف كانت فاطمة تربي أبنائها الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، كيف كان هذه اللي يجيب على السؤال أن هي كانت سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة ليست عبثا. النبي صلى الله عليه وسلم ما وزع الألقاب عبثا، وزعها حتى نتخذهن قدوات. المرأة تأخذ من فاطمة قدوة، لما وصف أبو بكر بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به الله تعالى وصفه بالصدق، والصديق إحنا نأخذ درس الصدق من أبو بكر الصديق في مواقفه في حياته، ولما وصف الفاروق عمر بالفاروق فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، كم نحتاج إلى هذا الفرقان في حياتنا إن كون إحنا واضحين نميز بين الحق والباطل ونسلك طريق الحق. زين، وكذلك عثمان مواقف في عطائه وبذله، وعلي بن طالب في شجاعته وإقدامه، وهكذا كل صحابي له مفتاح ولو سر في شخصيته. هؤلاء قدواتنا. يوم احنا صاروا ممثلين والساقطين والمبتذلين في المجتمع صاروا قدواتنا. شو ايش اللي تقدم لنا المسلسلات بالله عليكم؟ الان سيأتينا رمضان، وانا قلت احصائية قديمة يعني ان في رمضان فقط ينتج اكثر من 290 مسلسل عربي. 290 مسلسل ينزل عبر البث زين على القنوات، هذه بس القنوات العربية. احنا عاد عندنا الان قنوات مدبلجة، وعندنا قنوات 2 و 3 و 4 ومترجمة، وعندنا بوليوود، وعندنا يعني أعوذ بالله يعني من كل يا جماعة من كل أمم كاد يغزوننا ثقافتنا. يعني أنا يعني ناهيك عندنا مشكلة، احنا أصلا عن المسلسلات الخليجية والمسلسلات العربية عندنا مشكلة معاهم في ثقافتهم. انزين، غير ذلك أتينا ثقافات من تركيا ومن سمونا يعني مسلسلات مكسيكية، وصار عندنا مسلسلات الآن صينية ومسلسلات كورية ومسلسلات هندية. أعوذ بالله صارت مطبخ بعض القنوات، مطبخ للقاذورات، ثقافة وكلها تدور حول الجنس وعلى العلاقات المحرمة وكذا غير ذلك. فالشاهد أيها الأخوة مسؤولية كبيرة. أنا أريد فقط في هذه الحلقة نفتح عيوننا، إحنا وين رايحين؟ وين رايحين إحنا؟ عندنا اتصال. أخت سارة؟
أيوة.
نعم تفضلي. تفضلي أخت سارة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ الله يرضى عليك، عندي عيال أمهم متوفية وبدعواتك لهم لأمهم.
يا رب الله اغفر لها ويرحمها ويعفو عنها ويعافيها ويكرم نزلها ويوسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد وينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. والله يثيبك يعني، الله يثيبك على رعايتك لهم ان شاء الله، يكونون ان شاء الله يعني ميزان حسناتك ان شاء الله. نعود الى هذا الموضوع، الموضوع الكبير، الموضوع القدوات. فالشاهد احنا نعرف شو المصيبه اللي قاعده تصير، ان عندنا الان المسلسلات الدراما هذه الآن هي اللغة التي يقبل عليها عيالنا وبناتنا وأولادنا، يعني هي اللغة التي يعني أكثر تأثيرا. يعني الآن لو واحد يتكلم يبربر يبربر ما حد يشوفه، ما حد يتابعه، لكن حط له مسلسل إن شاء الله بأي لغة، بالهندي مدبلج ومترجم يتابعون لأنها دراما فناس يتابعون. فهؤلاء أعداء الدين عرفوا يعني من أين تؤكل الكتف فأغرقونا بها بهذه المسلسلات. يعني أكون أتكلم فقط إحنا المسلسلات العربية عندنا في رمضان الآن قادمة 290 مسلسل. زين، إلى ماذا تدعو هذه المسلسلات؟ تدعو للأسف الشديد، هل تدعو للفضيلة؟ هل تدعو للحجاب والعفة؟ هل تدعو للصلاة؟ أنا صراحة الصلاة يعني حتى بعض الأخوة يقول ما في مسلسلات خليجية، على الأقل معروف مجتمع خليجية يعني في الدول العربية هي أكثر مجتمعات محافظة يعني. عرفت؟ ما فيها صلاة، ما في مثلا واحد راح يصلي، أو واحد والله أنا تأخرت صب أصلي، أو واحد ما في مشاهد الصلاة، الله ما يحطون واحدة بس السلام عليكم ورحمة الله، بس هذا مشهد السلام بس. ليش إلى ماذا تدعو هذه المسلسلات؟ عندنا اتصال أخ أبرار.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خير كتب الله أجرك
وإياكم إن شاء الله.
يا شيخ كلنا نعلم أن الصحابة أبرها للأمة في القلوب وأحمقها في العلم وأقلها تكلف وهم خير خلف الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يا شيخ الجيل الحالي ما عنده ثقافة شلون يتعامل مع الصحابة أو كيف يقدر أنه يعني يقتدي حبهم حتى لو اتجهنا لثقافة سرد القصص أو أن احنا نعطيهم أي ثقافة عن الصحابة ما يقدرون أنهم يقارنون بين الجيل الحالي والجيل الصحابة. نصيحة للجيل الحالي اللي احنا فيه
شعر.
كيف نقدر احنا نقلد الصحابة ونحتذي حذوهم بحيث أن يناسب أعمارنا وجيلنا؟
الله يثيبكم. نعود إلى نفس النقطة، يعني الآن هذا هم كبير، يعني كل الذين اتصلوا وإن كانت ألفاظ أسئلتهم اختلفت لكنه محور واحد. يعني إحنا جيلنا الآن جيل الآيباد والآيفون والجلاكسي والتويتر والفيسبوك والإنستغرام والكيك وبلاويه وعالم كبير، وصارت الناس مشغولة، وصارت الناس هذه يعني إحنا قبل كنا نشتكي من القنوات الفضائية ومن البث المباشر والكرود اللي طلعت والقنوات المشفرة، ما وعينا يعني نخلص من هالموضوع اشتغلت المواقع التواصل الاجتماعي وزاد وظهر الفساد في البر والبحر. في النهاية يعني احنا كما ذكرت يعني احنا قد نخصص حلقة في هذا الموضوع، لكن جواب عام احنا محتاجين، صعب ان الانسان يسدد كل هذه الابواب، وان كان الان يعني قد تستخدم هذه الابواب ممكن تستخدم في الخير لكنها غالبا تستخدم الان للاسف للشر. يعني واحنا هل احنا مهيئين؟ هل هناك قنوات وجمعيات وشخصيات وافاعل الخير يتوجهون لهذا الموضوع؟ هذه نقطه كبيره اخرى، يعني الاوقاف وفاعل الخير هل منتبهين لهالامور؟ هذا الان احنا نسوي له يعني حلقه خاصه كيف ندفع بالفاعل الخير واللي عنده اوقاف واللي عنده ملايين ندفعه، قول يا فلان تعال عزز قيمه الصحابه، رجع الناس لهويتهم. شلون تبني مسجد وما في احد يصلي فيه؟ يا اخي صلح المصلين، تل العماره على قسمين، عماره بنيانيه وعماره قلبيه. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فعماره قسمين، انك تعمر بنيان وانك تعمر انسان. اذا تبني المساجد والنعم والخير، لكن تبني مسجد وما في انسان، اعمر الانسان حتى هو قد يبني المسجد، هو يتوجه المسجد. في والله في مساجد فاضية، في مساجد فاضية، هناك دراسات في موضوع بناء المساجد وطفرت بناء المساجد مقارنة بنسب المصلين فيها والمسافات بين مسجد ومسجد. نحتاج إلى ثقافة عند فاعل الخير في توجيه الناس، في توجيه الناس إلى هذه القيم. يعني هذه صراحة هي مسؤولية كبيرة، هي حلقة عبارة عن دوائر. احنا ان شاء الله بإذن الله نتكلم فيها، انا واحاول قدر المستطاع ان ما يكون كلامي في هذه الحلقات مجرد قصص مواقف قصص، لا، نريد ان نطرح الواقع، نبي نتكلم عن الواقع الموجود. انا اقول لكم هالمسلسلات الان ما بقي للقليل، وانا اريد ان انهي هذه القضية، قضية القدوات، ان الان شلون نحل المشكلة اذا كانت عندنا هاد 290 مسلسل يدعو الناس إلى الفضيلة أم إلى الرذيلة؟ أنا كل ما أسمع مسلسل والله مسلسل جريء يناقش قضايا اجتماعية أرتجف، مدام جريء وقضايا اجتماعية معناته بلاوي، معناته علاقات محرمة، وصلنا هالمستوى. يعني مدام يقول مسلسل جريء معناته مسلسل أعوذ بالله شذوذ فيه، مسلسل يناقش قضايا اجتماعية معناته معاكسات، معناته علاقات محرمة، هذه معناته، هذه التفسير الصحيح. مثل ما سموا الخمر مشروبات روحية وسموا الربا فوائد، نفس النقطة. ضمن هذا الضخ الكبير الإعلامي على عيالنا وعلى شبابنا وفتياتنا وعلى يعني الأسر والمجتمعات، وين المشاريع الإعلامية التي تذكر الناس بالصحابة؟ الآن خلونا نتكلم لغة أرقام. هناك قنوات، سلسلة قنوات، بعض أيها الأخوة يخبرني أحد الأخوة في تقارير أن هالقنوات اللي تبث المسلسلات مترجمة. دوتر هذه أشهر المسلسلات في أمريكا، زين، سلسلة مواسم تعرض عندنا ما يمر 24 ساعة لعرضها في أمريكا تعرض عندنا مترجمة، يعني في أقل من 24 ساعة هي بثت مع الترجمة. شوف حجم الغزو اللي صار عندنا. انزين هذا الغزو ضمن الموجود الآن، وين موقع الصحابة ضمن هالقنوات اللي تبث والضخ 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 مسلسلات؟ أقول لكم يا جماعة كنا قبل يلا الله نقول الله يرحمنا على مسلسلات عربية مصرية وسورية وخليجية، ما 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 يكفوهم. هذه 290 مسلسل جاتنا من كل الثقافات، يعني الخراب والشذوذ من كل ثقافة ما قدرنا نستوعب. فهذه مسؤولية كبيرة، ونحن نتناقش فيما بيننا شلون احنا ممكن نعالج المشكلة. يبقى هو ان الانسان يضع الوازع الديني في نفسه وفي من يعولهم، هذه اضمن حل بدل ما اسكر كل الابواب. لا، انا اخلي الانسان نفسه هذه هو الذي يفرق، يصير عنده وازع. هذا الشخص ابنيه، سواء كنت انا مسؤول اب او ام او استاذ معلم وعندي طلاب وعندي ابناء وعندي كذا، انا بدل ما اسكر كل الابواب لا، انا ابني هذا الولد وهذه البنت، اعطيها الوازع الديني، هي صار عندها فلتر تقارن الصالح من الفاسد، المقبول من المردود، وهكذا. والا احنا كما ذكرت احنا ضعنا، يعني ما ننتهي من مشكلة لا يفتح باب ثاني وثالث ورابع. ايضا في موضوع الاعلام، يعني السؤال مطروح، قنواتنا ماذا تستطيع ان تبدع وتقدم للصحابة؟ هذه مسؤولية كبيرة. يعني انا كمدرس، يلا انا عندي مسؤولية، انا بعلم اولادي وتلامذتي سيرة الصحابة، انا كأم اعلمهم قصص الصحابة، الصحفي انا بكتب مقالات عن الصحابة، هذه كل واحد وبيئته. لكن السؤال الكبير، الاعلاميون ايش دورهم؟ شركات الانتاج شنو دورهم؟ القنوات الفضائية، كم عندنا حيز للصحابة؟ وهم خير البشر، وهم اطهر القلوب كما نحن سردنا هذه الأدلة وذكرنا. احنا الآن يعني انا اقول شبه ما عندنا شيء للصحابة صراحة، اعلاميا غير موجودين. في قاعدة اعلامية في امريكا تقول الحدث عند الامريكا ثقافته، يقول الحدث الذي لا اشاهده على التلفاز غير موجود على الكرة الارضية، اي شيء انا ما اشوف في التلفزيون هو مو موجود. هذه ثقافتهم، هذه الثقافة الاعلامية. شفت في التلفزيون ان في طائره وسقطت، معناته في طائره سقطت، في رئيس فاز بانتخابات، معناته في رئيس فاز انتخابات، في مليون واحد مات في دوله، بس ما شفت في التلفزيون ثقافتي انها ما حد مات. هذه الثقافه الاعلاميه. انا اقول ما هي المواد الاعلاميه عن الصحابه موجوده في الاعلام؟ والله يا جماعه مسؤوليه امام الله أن نبلغ دينا للناس. هذه الأمور موجودة في أوروبا وفي أمريكا وفي شمالية وجنوبية وفي أفريقيا، ماذا أوصلنا لهم من حياة الصحابة؟ شنو التاريخ اللي أوصلنا لهم؟ وصل لهم إسلام مشوه. إحنا كإعلام المواد عن الصحابة شبه تكون 1%، هذا أحسن الظن، 2%، ولا إعلام العربي للأسف الشديد الحكومي وغيره ماكو شيء عن الصحابة. في مقابل عندنا أكثر من 60-70 قناة هدفهم الأساسي إسقاط الصحابة، الطعن في الصحابة، الشبهات حول الصحابة، قنوات مدعومة بالملايين. شو نسوي يا جماعة؟ مراكز بحثية كاملة فيها بعض المراكز فيها أكثر من 1000 باحث، بعض مراكز فيها أكثر من 1000 باحث، همهم ليل نهار فقط نقد الصحابة وانتقاص الصحابة والطعن في الصحابة و مواقع إلكترونية، مواقع مراكز بحثية، مراكز دعوية في أفريقيا وفي أندونيسيا. إنزين يعني هناك في هجمة كبيرة تقام من دول، من قنوات فضائية، من مراكز بحثية، مواقع إلكترونية، جمعيات دعوية وغيرها وغيرها مبثوثة في العالم تهاجم الصحابة وتطعن في الصحابة. في المقابل احنا اهل الحق ماذا عندنا؟ كيف نقابل الله عز وجل غدا؟ ما عندنا شيء، احنا عيالنا ما قدرنا نمسكهم، مو عارفين تاريخهم. شلون شلون يا جماعه؟ شلون شلون نعادل شلون المعادله نضبطها يا جماعه؟ اخطا من قال ان الساحه للحق، اخطا من قال ان الساحه للحق، اخطا من قال ان الساحه للحق. خلوني نصحى يا جماعه، الساحه ليست للحق، الساحه لمن يعمل، الساحه لمن يعمل. أهل الباطل لهم الساحة لأنهم يعملون. دعونا من لعن الظلام، دعونا نوقد شمعة. هؤلاء لهم صولة وصولة وصولة لأنهم يعملون، قاعد ينتجون ويبذلون ويعطون و و و صارت لهم قنوات، صارت لهم دول، صارت لهم مراكز وجمعيات ومواقع وجهد وأشياء شغل يعني تشيب منه رؤوس الولدان. إحنا في مقام ماذا قدمنا للصحابة؟ ماذا قدمنا للصحابة؟ يعني هؤلاء قدموا مهجهم، قدموا دماءهم، قدموا أموالهم، قدموا كل شيء لهذا الدين حتى يصل هذا الدين إليك. هذا القرآن أيها الأخوة وراه دماء، هذه أمانة أوصلت إلينا. ماذا قدمنا نحن في الدفاع عن هؤلاء الذين أوصلوا إلينا هذه الهداية؟ هل إحنا قمنا بالدفاع عنهم؟ هل هذا الدين الذي أوصلوه إلينا قمنا بالواجب الحقيقي حتى نوصل هذا القرآن وهذا الكتاب إلى أقوامنا؟ يعني الحديث يطول وما زلنا نحن في البداية. بدأنا هذه الحلقة بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولعل هذه الآية سيكون نتواصل بالحديث عن الصحابة ومقام الصحابة وحب الصحابة والرحمة بين الصحابة والدفاع عن الصحابة وتعليم أولادنا حب الصحابة إن شاء الله. هذا يتواصل في الحلقات القادمة أسبوعيا من على قناة بداية من برنامجكم ورحماء بينهم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.